أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نذكر أن المنظومة الفقهية ليست المنظومة المأمونة، وكان من جملة الإشكالات هي أن المنظومة الفقهية منظومة ذكورية، والسبب في كونها منظومة ذكورية لأن الذي كتبها ودونها هو القرن الذكوري، من هنا بصمات هذا القلم الذكوري والانحياز إلى القلم الذكوري واضح في الفقه الإسلامي. بأي زاوية من الزوايا نمر، نحن نرى أن هناك فقه ذكوري. ممنوعية إعطاء مناصب إلى المرأة مؤشر على الفقه الذكوري، كالقيادة والمرجعية ورئاسة الدولة وإلى ما ذلك. النظر إلى الميراث، عليكم السلام ورحمة الله. النظر إلى الميراث والدية ونحو ذلك، وأن دية المرأة 50 ناقة، نصف دية الرجل، لهو إشارة واضحة إلى أن الفقه فقه ذكوري. ممنوعية خروج المرأة من البيت إلا بإذن الزوج، فهو من موارد الفقه الذكوري. لا يمكن للمرأة أن تكون شاهدة، وإنما شهادتها نصف شهادة الرجل، على معنى أن الفقه فقه ذكوري. وعشرات الموارد التي يمكن إعطاء أمر الطلاق بيد من بيده الساق، أي الزوج دون الزوجة، فهذا من الفقه الذكوري. المدرسة العلمانية لاحقت الفقه الشرعي وسجلت ورصدت الفقه الذكوري في الفقه الشرعي، ومن هنا طبلت وزمرت المدرسة العلمانية أن هذا الفقه الذكوري يفترض أن المرأة هي مواطنة من القسم الثاني، ليست من القسم الأول، وأنها تدخل في ضمن سياق نظام الإماء والعبيد من حيث التشريع. لم يعطى لها مساواة في الشرع مع ماذا؟ مع الرجل. قلت أنا أثرت نماذج لهذا البحث للفقه الذكوري، وإلا المسجل أوسع من ذلك، يحتاج إلى منظومة كتبت كثير في دائرة الفقه الذكوري. قلت والمدرسة العلمانية هي أروع من كتبت في دائرة الفقه الذكوري وسجلت الملاحظة على الفقه الذكوري. كيف يمكن الإجابة عن هذا الإشكال؟ طبعا هناك أكثر من إجابة، أنا أستل إجابتين وأحاول أن تصل الإجابة الثانية بالخصوص. الإجابة الأولى جيدة، الإجابة الأولى اتبناها المرحوم العلامة الطباطبائي، وشيء أركانها بنحو واضح وشيء معالمها بنحو جيد المرحوم الشيخ المطهري في معالجة فقه الذكوري. هذه نظرية أولى لمتابعتها نرجع إلى هذا. الشيخ الجواد الآملي عنده كتاب في ما يصبر بالمرأة، أيضا هو يتحدث بنفس هذه المحورية. أصل نظرية واحدة وردت على ألسن كثير من أهل العلم والفضل. ملخص القضية أن عندما نقرأ النص الديني قبل أن نبدأ ننظر إلى المنظومة الفقهية، عندما نقرأ النص الديني هناك احتمالات في قراءة النص الديني. هناك احتمال رقم واحد أن المرأة والرجل علاقتهما علاقة التكامل، أحدهما يكمل الآخر. في آية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا التفضيل، تفضيل البعض على البعض، ليس تفضيل الرجل على المرأة، بما فضل بعضهم على بعض. أو آية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه تسمى بنظرية تكاملية، بمعنى مقابل النظرية التفاضلية. نظرية التفاضلية لأن هذا أفضل من هذا، اليوم العالم أفضل من الجاهل. ورد في آيات كريمة عندما يتعرض إلى مقام العالم والجاهل أنه، أو مقام الشهيد وغير الشهيد، نرى أنه يعطى نحو فضل لهذه الشرائح على شرائح الأخرى، تسمى نظرية الفضل والتفاضل. فالعلم فضل على الجهل، لكن نظرية التكامل هي ليست أن أحد الطرفين أفضل من الآخر، وإنما هو عبارة عن أنه كل واحد من الطرفين محتاج إلى الآخر، محتاج إلى الآخر. شلون إحنا الآن في رحلة واحدة نطلع سوية، ليس لأحدنا فضل على الآخر، كلنا على حد سواء. نعم طبعا لما الرحلة بها لوازم، بها وظائف حتى تمشي هذه الرحلة، ولابد لكل فرد من هؤلاء الأفراد في الرحلة أن يقوم بدور في هذه الرحلة. طبعا الدور الذي يعطى له دور ينسجم مع واقع، مع وضعه. واحد يعرف يطبخ، واحد يعرف يجيب يسوق، واحد يعرف يجيب الحطب، واحد تتوزع الأدوار، توزيع الأدوار مع فرض فكرة التكامل. لا مجال للقول بأفضلية البعض عن الآخر، يعني منشأ المغالطة في الفقه الذكوري فرض في مرتبة سابقة أن شنو؟ أن هناك تفاضل بين الرجل والمرأة، وأن توزيع الأدوار كان قد نشأ بسبب هذا التفاضل. بينما لما نمر على النص الديني، وذكرت شاهدين للنص الديني، لما نمر على النص الديني نرى أن النص الديني لم يفترض فرضية التفاضل، وإنما نظر إلى نظرية التكامل، التكامل بين المرأة والرجل. على ضوء ذلك فالوظائف وزعت على أساس نظام التكامل. مثلا أن الطفل في أعمار معينة، مثلا الطفل الذكوري في حال الطلاق حق الحضانة إذنه، الطفل إذا كانت بنت حق الحضانة إذنه إلى يوم عمر. هذه عبارة عن أنظمة نظمت على أساس نظرية التكامل. الزوج يجب عليه الإنفاق بخصوصيات في الزوج، فرض عليه لابدية الإنفاق. أما افترض وهكذا كثير. لماذا أنه مولانا ليش لا تعطى القيادة إلى المرأة؟ مو لأن المرأة لا تستحق القيادة، لا، وإنما وزعت أدوار. القيادة تحتاج إلى الصارمية مثلا، الإرادة الصارمة تحصلها عند من؟ عند الرجل أقوى مما نناله عند المرأة، مو فضل للرجل على المرأة، وإنما تكامل أدوار. من هذا الذي عبرنا عنه، الزوجة المرأة تتمتع بنظام الذكاء العاطفي، والذكاء العاطفي عند المرأة أقوى من الذكاء العلمي عند المرأة. والذكاء العاطفي هي أن المرأة لها قابلية في أن تطلع على غرائزها، وأن تسيطر على غرائزها، وأن توظف غرائزها في مصالح معينة. هذا الدور لا يتمكن الرجل أن يقوم به. لذا هدوء البيت بيد الزوجة، إدارة التربية بيد الزوجة، وهذا ثم جهرها. هذه هي النظرية. أنا أختصر يعني النظرية، أعطي معالم النظرية، وإلا إحنا لابد أن نلاحق الأحكام الشرعية الفقهية حتى نرى أنه نظرية التكامل تشبع دفع الإشكال أو لا تشبع دفع الإشكال. هذه النظرية الأولى. بس أكمل النظرية الثانية. النظرية الثانية وهي النظرية المنتخبة. أولا، لماذا النظرية الأولى ومختارة؟ صحيح النظرية الأولى جميلة وتعالج مجموعة مشاكل، لكن لا تعالج كل المشاكل الفقهية. تبقى هناك مشاكل فقهية غير قابلة للعلاج. النظرية الثانية الذي هي راح نسميها النظرية النسبية. شنو النظرية النسبية؟ احنا قريناها هذه، وين قريناها؟ بشكل مفصل طبعا. أقيسها بهذا مو معنى أن المقيس عليه يأخذ المقيس يأخذ حكم المقيس عليه بتمامه، وإنما لتقريب الفكرة. احنا قلنا بعض الأمور تطلق، أخذناها في بحث الشرور، أن السم الذي تملكه الحية مثلا هذا شر أم خير؟ إذا لوحظ بالقياس إلى الشخص الذي لدغ أنه شر، أما إذا لوحظ إلى المنظومة الوجودية العامة يعتبر خير. فإننا هنا عندنا ملاحظتان، ملاحظة فردية وملاحظة شنو؟ عمومية شمولية مجموعية. مثلا الأمثل في خير المرأة حتى أجل ربق في المرأة. الخمس، الشخص الذي يبذل الخمس له أن يقول أن تشريع الخمس فيه ظلم عليه.
ليش ظلم عليه؟
أنا أطلع من الصبح لليل أشتغل وأتعب وناهب وأجمع الفلوس وأحاول أقدر على نفسي حتى أجمع على الفلوس، وإذا في ليلة وضحاها لازم أسلم من بيد العالم. أليس هذا ظلم؟ شخص ما عنده عمل يقعد ببيته مستاح، أنا أتعب وأشيد أنطي جهودي وتعبي أنطي الغير، هذا ظلم. هذا من زاوية، من زاوية نفس المكلف، فإن نفس المكلف يرى لنفسه أنه قد ظلم. لكن لما نجي إلى منظومة الحياة العامة ونظرية الهيزة، نظرية التكافل الاجتماعي، أنا ما أقلب حديثي بنظرية التكافل الاجتماعي، بس أذكر كنموذج التكافل الاجتماعي. يقول لا بد أن يكون لأجل أن نعيش حياة وننال السلم الاجتماعي، للوصول إلى السلم الاجتماعي لابد أن نفترض حالة طمأنينة في المجتمع. حالة طمأنينة في المجتمع شنو؟ أن نمتص الاحتقانات الاجتماعية. واحدة من أهم الاحتقانات الاجتماعية ظاهرة الفقر. فالإسلام شلون يتناول ظاهرة امتصاص الاحتقان الاجتماعي؟ شرع الخمس، وهذا ما مختص بالمذهب الشيعي، مذاهب أخرى كالسنية الزكاة بدل الخمس، مذاهب أخرى المسيحية عندهم أيضا ضريبة مالية دينية. الدول العظمى أيضا اليوم قائمة قانونها على أساس نظام الضرائب. أساسا الإغاثة الاجتماعية والإعانة الاجتماعية في المجتمعات الأوروبية كلها قائمة من نظام الضرائب. فنظام الضرائب وإن لوحظ بلحاظ الفردي فيه جنبة ظلم، لكن عندما يلحظ بلحاظ المجموع ليس فيه جنبة ظلم. بعض هذه القوانين التي ستسجل للمرأة هي في الحقيقة داخلة في سياق ماذا؟ داخلة في سياق الفرد وليس داخلة في سياق المجموع. يعني كفرد يمكن للمرأة أن تقول أني قد ظلمت، لكن عندما ننظر إلى السلم الاجتماعي وإلى تأميم الاطمئنان الاجتماعي نرى أنه لا يمكن توفير اطمئنان اجتماعي إلا على أساس أن تعطى بعض القوانين وإن كان في حد نفسها كفر. طبعا حتى هذا النظام الخمسي وإن كان فيه ضرر للشخص كفر، لكن هو فيه مصلحة له أيضا ككون أحد أفراد هذا المجتمع، هو فيه ضرر من جهة خروج المال منه، وإن كان فيه لنفسه ولغيره فيه مصلحة لأنه استقرار الحياة واطمئنان الحياة والقضاء على ماذا؟ على الاحتقانات الاجتماعية. جاء الإسلام في تشريعه أن يؤمن، ليس بالضروري دائما يؤمن حالة الفردية، وإنما يؤمن ماذا؟ حالة النظم الاجتماعي. يحاول أن يؤسس النظام الاجتماعي، فقرر فلا بد في ملاحظتنا للفقه أن يلحظ هذا. لذا الفقه فقهان، فقه شكلي وفقه روحي. الفقه الشكلي يعني مقايسة الفقه بلحاظ الفرد، الفقه الروحي المقاصدي ولا يلحظ بلحاظ الفرد وإنما يلحظ بلحاظ العموم المجموعي. وكم من شيء قد إذا لوحظ بعنوان فرديته فهو قبيح، لكن إذا لوحظ بعنوان مجموعيته فهو ليس بقبيح. والإشكال الذي سجل على الفقه الشرعي الميزان الذي فوض فيه الميزان الفردي، فاتهم هذا الفقه بأنه فقه ظالم وليس بالفقه غير الله. هذه نقطة زاوية لا بد أن ننظر إليها بعد خل أتمم من معالم النظرية المنتخبة. الزاوية الأخرى التي ينبغي أن يلتفت إليها هذه الزاوية، أن في الفقه الشكلي، سوف أنتقل إلى الفقه الشكلي الذي كانت محورية الإشكال وأساس الإشكال قائم على أساس الفقه الشكلي وليس قائم على أساس الفقه المقاصدي. وقلت العقلاء يتلبسون بالفقه المقاصدي إلى ما شاء الله، لذا هم عندهم هذه العبارة منهم: ما من تشريع إلا ويشحف بعض أفراده، لكن تلحظ المصانع النوعية ولا يلحظ ماذا؟ الفرد. ما من تشريع من كلماتهم، ما من تشريع إلا ويلحظ إلا وفيه حيث وفيه ضرر على بعض الأفراد. كل تشريع يعني تلاحظ، لكن ليس المدار على الفقه الشكلي أو على القانون الشكلي، وإنما المدار على الفقه والقانون مو الشكلي، الروحي المقصدي العمومي الشمولي المجموعي. الأمر الثاني أن الفقه الإسلامي ينقسم إلى قسمين: قسم من الثوابت وقسم من المتغيرات. القسم الذي هو من المتغيرات يختلف هذا الفقه من المختلفات، يختلف بخلاف الأزمنة والأمثلة، ويعطى مساحة واسعة للفقيه إلى أنه يغير في مدار الفقه. طبعا الآن قد نختلف نحن وإياكم في بعض المصادر، قد نختلف، لكن أصل المنهج موجود مسجل في الفقه الإسلامي، وهو شنو؟ الأحكام تدور مدار الموضوعات المحكومة بعنصر الزمان والمكان، أو الأحكام تدور مدار الموضوعات التي تدور في منطقة الفراغ، أو الأحكام تأخذ أحياناً بعد الحكم الثانوي في التشريع، بعد الحكم الثانوي في التشريع. هذه وأمثال هذه تدفع عنك مشكلة كبرى في دائرة الفقه الذكوري. مثلا فنجي نفترض بعض الأمثلة من باب الأمثلة لا من باب الحاصل. احنا قرأنا انه امر الطلاق بيد من بيده الساق وهو رجل مجيب، هذا قرأنا. لكنه لما ننظر الى زاوية البحث نشوف الامر ليس كذلك. قلت هذا بعد لازم يصير عندي استقراء تام، عندي اكثر نماذج. يعني شلون انا كل الفقهاء يكتبون يجوز للزوجه حين العقد ان تشترط لنفسها ان امر الطلاق يكون بيدها. جاوبنا على هذه المشكله الكبرى التي يمكن للمراه في حين العقد ان تشترط على زوجها ان تغادر البيت بلا اذن زوجها. يمكن بنظام الشروط في ضمن العقد نعالج عشرات المشاكل. طبعا على فرض ان خروج المراه من بيت زوجها لا يجوز، والا على راي مثل سيد السقائي مثلا الذي يرى جواز خروج المراه بدون اذن زوجها. المعنى مو واضح. اثنين، انه فاذا نلحظ ان هناك في ضمن التشريع قد غفل عن هذه النقطه، يعني بعدنا حيثية هي موجودة في النص الشرعي وهو الشروط الضمنية في ضمن العقد، يمكن أن نتفادى عشرات المشاكل التي يسموها الآن بحسب المصطلح بالفقه الذكوري. أمر الطلاق كله يكون تقريبا بيد الزوجة. نعم بعض الناس أغبياء ما يحسب حين العقد أن يشترط بنفسه شروط. هذا مو بعد أزمة الشارع، أزمة المكلف أنه لم يشترط في ضمن العقد بشروط، لم يسلح نفسه، لم يحمي نفسه. المرأة الشارع قد أعطاها قابلية الحماية. يقولون أنت تزوجين تريدين تشترطين على زوجك هذه الشروط، لابد أنت مو يجب عليه أن يبات في كل 4 أيام يوم في بيته فيما لو شنو لو كان موجودا في البلد. يمكن للزوجة أن تشترط أنه أكثر من 4، ما كل شيء عندنا ممنوعية. فلا يجي هذا الخطاب يمكن للمرأة أن تشترط على نفسها أنه متى ما احتجتك في الجانب الفراش لابد أن تلبي حاجتي. الآن المرأة ما تستثمر هذه الطاقات، هذه غبائج، مو إشكال على الثقة ولا اشكال على ماذا؟ على الشرع المقدس. عدم التزام بمثل هذه الامور مو واضح. موضوع الدية، خلينا نجي لبحثه. موضوع الدية اولا مو دائما ان دية المرأة نصف دية الرجل، يختلف باختلاف الموارد. هناك موارد ان تأخذ المرأة دية كاملة، وهكذا في بعض الموارد في الميراث، مو دائما ميراث المرأة نصف ميراث الرجل. بعض الأحيان أنه كل المال يكون فيه في المرأة وليس أن المرأة لها نصف الرجل، مو شيء. لكن حتى في المولد الذي افترضنا أنه للمرأة نصف، الفقيه يمكن يقرأ النص بقراءة أخرى فيما لو لم يكن من الثوابت الفقهية وإنما كان في ضمن المتغير الفقهي، وجل ترى فقهنا من الفقه المتغير. فإذا كان من الفقه المتغير يمكن للفقيه أن يرى أنه في ظرف ما ولسبب ما ولزمان ما أو مكان معين أن يعطي الدية الكاملة للمرأة. ومشي يعني القضية ممنوعة منعا باتل حتى أنت ترتب آثار أن الفقه الذكوري يفرض علينا أنه الحيف في المرأة. لا مشي نقرأ النص، هذا اجتهاد. نقرأ النص، الاجتهاد مقابل النص، يعني النص كما قال وجوب الصلاة وهو من الثوابت، بعد لا مجال لفرض الاجتهاد مقابل نص على الذي هو في الثوابت الدينية. أما إذا كان من المتغير، هكذا كان من المتغير الديني، إن قرأنا قرأنا قراءة ثانية. إيه نعم.
بلى. أنتم قلتم ربما في زمن المكان الذي يمكن الفقيه أن يساوي.
بلى. ليش هو مثلا؟ إذا افترضنا أنتم تأخذوني في مقدمة مسلمة تشكلون علي، المقدمة المسلمة أنه الدية من الثوابت الدينية الذي لا يمكن للفقيه أن يعمل رأيه فيه. أما إذا أجينا قدمنا رؤية على أنه الدية من المتغيرات وليس من الثوابت، هذا لازم أقدم، أنا ما أقول بس أقول مو القضية مثل ما يتصور، فمن المتغيرات، فإن كان من المتغير يمكن للفقيه أن يحفظ. يقول ما ورد في النصوص السابقة على أن دية المرأة نصف دية الرجل آنذاك لم يكن للمرأة قوة دور القوة العاملة في الاقتصاد البلد، أما لما تكون هي قائمة على إدارة شؤون الأسرة والبيت والكذا فيعطى لها دية كاملة. وبعبارة أخرى آنذاك المرأة في ضمن المنظومة الاقتصادية كان دورها دور النصف، فتستحق مثل ما الآن شخص الآن حجم عمله نصف حجم عمل آخر، ففي مقام الضمان احنا نعطيه ضمان بما يناسب عمله لا بما يناسب عمل الآخر، لأنه الضمان ما بأجزاء العمل، فإذا كان عمله نصف عمل الرجل الآخر فيعطى ضمان النصف. أما إذا نفس هذا الرجل توفرت فيه مؤهلات ارتقى في دائرة العمل، حينئذ يعطى تماما. فيما يرتبط بالشهادة، خفصوه الأمة في دائرة الشهادة، أولا شهادة المرأة لنفسها يكتفى بنفسها ولو بشاهد واحد، هذا الأمر الأول. اثنين أيضا بحث الشهادة، فمو واضح عندنا بحث الشهادة أنه الإسلام فرض للمرأة أنها هي لا تعد شاهدا، وإنما لا بد من ضم امرأة أخرى، في موارد موجودة، بل في موارد ينحصر أمر الشهادة بها دون الرجل، لا قيمة لشهادة الرجل بل تمام قيمة الشهادة للمرأة. وين بنبحث يعني، وين المنهج الخطأ؟ لنبحث على بعض الأمثلة ونعتبرها هي أمثلة بمثابة المنظومة الفقهية وندين هذه المنظومة الفقهية. عندما ينبغي أن نقيم الفقه لابد أن يقيم بمنظومة متكاملة مو بمنظومة الأحادية. لو كان الإسلام كما يدعى مثلا أنه يعتقد بالمرأة أنها لها نصف حق الرجل في الميراث، ما لازم ننقي ولا نصف مورد أنه المرأة تتقدم على الرجل، مع أنه عشرات الموارد عندنا المرأة تتقدم في باب الميراث على الرجل، عشرات الموارد، ما تناله المرأة تفوق ما يناله الرجل. وليس أنه القضية كما هو فإذا أرجع النظرية الثانية، ها كما لو كانت هي الزوجة التي ترث المال، فإنه حينئذ إذا مات زوجها الميراث من يكون له؟ إذا كانت البنت عند شخص بنت وعند طبقة ثانية أو طبقة أولى، وكانت الطبقة الثالثة من الذكور، ما هنا شنو؟ يعطى الميراث للطبقة الثالثة أو يعطى الميراث للطبقة الثانية؟ معنى طبقة ثانية إناثية وطبقة ثالثة ذكورية. لو كنا نقول بمنهج الذكورية تقدم على الإناث، بعد ما له معنى أن نفترض نظام الطبقات، والحال أننا بنسلم بنظام الطبقات. خلاصة ما أريد أن أقوله حتى لا أبتعد، أنهي هذا البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، ما يسجل بقبح الفقه الذكوري يمكن أن نتخلص منه بأحد وجهين، إما بنظرية التكامل الذي نادى بها المرحوم السيد العلامة، والذي شيد معالم هذه النظرية بشكل واضح المرحوم الشيخ البطالي، إلا أن هذه النظرية بقراءتنا لا تكون شافية ولا تكون وافية. استبدلناها بنظرية أخرى سميناها النظرية النسبية. النظرية النسبية الذي مثلنا له بمثال الشرور في بحث الشرور مفصلا بحثنا بحث في بحث الفقه، أن منشئ الإشكال في الفقه الذكوري إننا نلحظ كما مثل أمثل بالمثال حتى يصير واضح، كما هذا المعطي للخمس يدق على رأسه، والله أنا مظلوم أنا مظلوم، يا أبي ليش مظلوم؟ طلع من جيب فلوس وديطوها لمن؟ للطبقة الأخرى الفقيرة الذي لا تعمل. هذا شلون هذا الفقه؟ يرى أنه الأغنياء هم في الطبقة المتأخرة، فهو يفترض الغني مواطن من الدرجة الثانية لأنه أخذ من المال، أخذ منه المال وهو مواطن من الدرجة الثانية. اتضح أنه هذه ملاحظة للفقه الذكوري من حيث الفرد، والمناسب في ملاحظة الفقه الذكوري مو من حيث الفرد وإنما من حيث السلم الاجتماعي، من حيث الاطمئنان الاجتماعي. والآن في العالم كله قائم على هذا الأساس، نظام العالم كله قائم على هذا الأساس. الضرائب التي تؤخذ في دول العالم تؤخذ من الأغنياء، ولا يمكن للغني أن يأتي يقول ها ظلمتوني، يقول ما يخالف، أنت تدفع لأجل سعادة البشر، سعادة الأمة، وسعادة الأمة أنت أيضا سوف تحصل شيء من السعادة. الفقه الذكوري قوامه هذا. طبعا قلت لك هذه نظرية وسيعة، وإذا واحد يريد يخوض بها لابد أن يخوض بها ينزل على كل المصادق التي سجلت في باب الفقه الذكوري وحيث المرأة يتضح. ثم قلت غباء المرأة في أنها لا تحفظ حقها، هذا مو مسؤولية الشارع، هذا من قبل الواحد الآن يشتري حاجة ويسجل له خيار الشرط ثم بعد ذلك يتضرر، يقول الله ضررني، يقول ليش الله ضررك؟ انت ضررت نفسك، انت حميناك، احنا انطيناك تشريع للمرأة ان تشرع لنفسها ما تشتهي. هذا اثنين. ثم انه ليس الامر ترك الى ماذا؟ الى الزوجة. الان الطلاق الامر بيد الزوج، مو بيد من؟ بيده الساق، مو إلا أنه إذا افترض ما توفرت ثلاثة عناصر اتفقت الكلمة لن يكن في البين ولا نصف مخالف. إذا توفرت ثلاثة عناصر في الزوج يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق، مو أن المرجع الأعلى، مو المرجع الأعلى، الحاكم الشرعي أي فقيه يجوز أن يطلق هذه المرأة إذا توفرت الشراط الثلاثة. ما توجه عند مبنى أنه الأمر يكون منحصرا بيد الزوج ويمكن للزوج أن يلعب بمقدرات المرأة، ما عدت شيء. في باب الشهود قلنا إحنا شهود أن المرأة تأخذ مساحة وسيعة في باب الشهود. ثم باب الشهود من المتغير، فإذا من المتغير يمكن للفقيه أن يعمل عناية، وقد رأينا موارد شتى الفقيه قد أعمل بقانون تأثر الحكم بتأثر الزمان والمكان قد غير ذلك الحكم، بعدما كان داخل الحكم في ضمن المتغير لا في ضمن الثابت، وأن عنصر الزمان والمكان له مثلية في ذلك. بإمكانكم قراءة ما ذكر من نظرية تغير الزمان والمكان، ولاحظوا أنه اشكل دخل عنصر الزمان والمكان في الفقه الذكوري، وقد غير الفقيه في الفقه الذكوري مجموعة من هذه الأمور، مجموعة من هذه الأمور. بس أنا ما أقول لك بعد تأثير الزمان والمكان في الفقه المتغير مو في الفقه الثابت، لأن في الفقه الثابت ما عندنا، ولا بد أن نذكر هذا. فإذا ليس الفقه الذكوري كما يتصور بناء على النظرية الثانية أنه هناك حيف للمرأة. نعم أحيانا المجتمع يمنع التصدي للمرأة في بعض الموارد، استدعنا من الجانب العاطفي وإنما لا من جهة النقص في المرأة، وإنما لجهة أن الناس لا يثقون بمن أحيانا بقرار المرأة. الناس لا تثق، مو أن المرأة مو أنها متكاملة، المرأة متكاملة، لكن الإسلام يقول يا بل إحنا الآن نعرف بعض النساء تحتاج إلى عملية جراحية، أكو جراحة امرأة، يا بل روحي للجراحة وإنتي مرأة وهي متدينة جدا وصعب عليها أن تكشف نفسها وعورتها إلى الرجل الجراح، لكنه ما تثق بالجراح. القضية معكم حينئذ أن نقول بعض الأمور لابد أن تنقل الذكر، ليش؟ لأن الطبع الإنساني أحيانا بعض القرارات ما يحب يطيح بيد المرأة، مو لأن المرأة ليست فيها دولة، مو لأن المرأة فيها دولة، لا مو لإجهالة، وإنما أكو أشياء أخرى دخيلة في البيت. طبعا أكرر أن ما بينته مجرد معاني للجواب، وإلا أصل البحث لابد أن يبحث وين؟ أنه الفقه الذكوري كل مورد من الموارد يذكر ونشوف شنو العلاج الأمثل في ذلك، والحمد لله رب العالمين.